بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا 22 أيها الأخوة من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، على منظومة الدرة المضية للعلامة السفاريني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حوبا، ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. قال الشارح رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. هذا من الأحكام أيضا، وهو أمر مهم لأن الناس تنازعوا فيه، فابتدعت فيه طائفتان وسلمت الثالثة. المذنب إذا أذنب بكبيرة فإنه
هو حكم مرتكب الكبيرة. فما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة وعند من خالفهم؟ هذا يتعلق بالأحكام، ما وصفه في الدنيا؟ هل يكون مؤمنا كامل الإيمان، أو يكون مؤمنا ناقص الإيمان، أو يكون كافرا، أو يكون ماذا؟ نعم.
المذنب إذا أذنب بكبيرة فإنه يكون فاسقا مؤمنا، فيكون فاسقا بمعصيته مؤمنا بإيمانه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الذي تؤيده النصوص ويؤيده النظر والعدل. فالعدل أن يعامل كل إنسان بما يستحق، فلما كان هذا الرجل مؤمنا لكنه فعل كبيرة ولم يتب منها، فهو باق على إيمانه لكنه فاسق بكبيرته. ويمكن أن نقول إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بما معه من أصل الإيمان، ناقص الإيمان بما اقترفه من معصيته. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الحق كما سنذكر إن شاء الله. وقالت الخوارج إنه ليس بمؤمن بل هو كافر، فإذا زنى فقد كفر، وإذا سرق فقد كفر، وإذا قتل نفسا بغير حق فقد كفر، وإذا عق والديه فقد كفر، وإذا قطع أرحامه فقد كفر، وهكذا إذا فعل أي كبيرة صار كافرا خارجا عن الإيمان. فإذا كان كافرا خارجا عن الإيمان فإنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وحكمه في الآخرة أنه يخلد في النار. ووافقتهم المعتزلة على التخليد في النار، لكن خالفتهم في الحكم في الدنيا، فقالوا أي المعتزلة: إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين لا نصفه لا بالإيمان ولا بالكفر، فلا نقول مؤمن ولو بقيد النقص، ولا نقول كافر ولو بقيد أصل الإيمان، بل نقول في منزلة بين منزلتين، وإذا مات فإنه يعامل معاملة المسلمين لأنه لم يدخل في الكفر إلا أنه يخلد في النار. إذن توافق الخوارج والمعتزلة في شيء، وتخالفوا في شيء، وتوافقوا في أحكام الآخرة، فجعلوا فاعل الكبيرة خالدا في النار، واختلفوا في أحكام الدنيا، فحكمت الخوارج بأنه كافر، وحكمت المعتزلة بأنه ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. فعلى رأي الخوارج إذا رأينا فاعل كبيرة فلنا قتله لأنه مرتد مباح الدم، وعلى رأي المعتزلة لا نقتله لأنه ليس بكافر، ولا نكرمه إكرام المؤمن لأنه ليس بمؤمن. أما المرجئة فقالوا إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق العقاب وليس عليه شيء، ولو زنى وسرق وشرب الخمر وقتل وعق وقطع وغش وكذب ما دام أنه مؤمن بالله فهو كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله، وهذا ليس بمعقول لكنه مذهبهم. ولا يخفى أن الذي يصلح ويناسب الزمان هو ما جاءت به السنة، حيث المعاملة بما يستحقه فاعل الكبيرة، فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا هو الحق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان.
نعم، هذا حاصل كلام الناظم رحمه الله تعالى في مرتكب الكبيرة، وحصر تعليقات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ألا وهي إن من ارتكب كبيرة فعلى قول الناظم يفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر به بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. فبين في ذلك مذهب أهل السنة والجماعة، فذكر هنا رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة، الذي هو ماذا؟ الذي هو أنه يفسق ولا يكفر، يفسق ولا يكفر، فتكون المعصية قد أثرت به فيه بالفسق لا بالكفر. وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بناء على هذا أيضا، فأكد هذا فقال بأنه يكون فاسقا مؤمنا، يكون فاسقا مؤمنا، يكون فاسقا بمعصيته، مؤمنا بإيمانه، أي مؤمنا بما عنده من أصل الإيمان، فاسقا بما اقترف من الذنب والمعصية، إذ الفسوق هو الخروج، فإن كان خروجا عن الطاعة فهو فسق بخروج عن الطاعة، وبالتالي يكون فاسقا فسقا مليا، فاسقا فسقا مليا، أي اجتمع، أي جمع بين الفسق وهو الخروج عن الطاعة، وبين عدم الكفر بكونه على هذه الملة، وهذا معنى فاسق بمعصيته مؤمنا بإيمان، فيكون فاسقا مليا، أي فاسقا يتبع الملة ولا يخرج بمعصيته هذه عن الإيمان، فإذا يكون ناقص الإيمان، أو بتعبير آخر قال الشيخ يكون مؤمنا ناقص الإيمان، مؤمن بما معه من أصل الإيمان، ناقص الإيمان بما اقترفه من معصيته، أو بما يقوله بعض العلماء أيضا، يقولونه بأنه يسلب عنه الإيمان المطلق، بأنه لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل، مطلق الإيمان يساوي الإيمان الناقص. لا نعطيه الإيمان المطلق الكامل فنقول هو مؤمن، ولا نسلب عنه مطلق الإيمان فنقول كافر، بل نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. هذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. ثم ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى المذهب، مذاهب الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك، فذكر مذهب الخوارج ثم المعتزلة ثم المرجئة. الخوارج والمعتزلة هؤلاء الطائفة يسمون بالوعيدية، وأما المرجئة فهذه الطائفة قابلت المعتزلة والخوارج. ما حكم مرتكب الكبيرة عند الوعيدية؟ نقول أما الخوارج فإنهم رأوه كافرا إذا عصى بأي معصية، زنى، سرق، كذا، فقد كفر، لأنه لا يجتمع مع الكفر إيمان، ما يقال مؤمن وكافر، إنما هو كافر. وهذه الفرق التي سنذكرها مذهبها مبني على أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله وعليه، فلا يجتمع كفر وإيمان، لا يجتمع شعب من الكفر مع شعب من الإيمان. فهذا الذي زنى الإيمان عند الخوارج قول وعمل، فإذا زنى فلا يقال نقص إيمانه، لأن ما عندنا أنه ينقص إيمانه، لمن شيء واحد، إذا زال بعض الإيمان إذن يكون كافرا، فمن زنى كفر، من قتل كفر، وهكذا. إذا فعل أي كبيرة صار كافرا خارجا عن الإيمان، وإذا كان خارجا عن الإيمان كان كافرا، وبالتالي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وحكمه في الآخرة أنه يخلد في النار خلود الكافرين. هذا مذهب الخوارج. إذن كفروا بالمعصية. إنسان يعمل الخيرات طيلة حياته ثم غلبته نفسه فزنى فقتل فسرق، إن هذا ما كل شيء، وخرج من الإيمان إلى ماذا؟ إلى الكفر. طيب منهج المعتزل، منهج المعتزلة أنه يخرج من الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان في القرآن ألا يأتي المعاصي، هذا هو الإيمان. الله وصف المؤمنين بأنهم ماذا؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين والذين إلى آخر ذلك. وعليه فإنه لا يستحق وصف الإيمان. لماذا؟ لأنه خارج عن هذا الوصف بموجب القرآن. طيب إذن يكون كافرا؟ قالوا لا، لا يستحق وصف الكافر. لماذا؟ لأنه يخالف وصف الكافر في القرآن، حيث إن عنده بعض الخيرات، فلا يستحق وصف الإيمان لمخالفة وصف المؤمن في القرآن، ولا يستحق وصف الكفر لمخالفة وصف الكفر في القرآن. إذن نجعله في ماذا؟ في منزلة بين المنزلتين. لا هو المؤمن على وفق ما جاء في القرآن، ولا هو الكافر على وفق ما جاء في القرآن، فنجعله في ماذا؟ فنجعله في منزلة بين المنزلتين، فنقول هو فاسق، هو فاسق. ولكن الفرق بين وصف الفاسق عند المعتزلة وبين وصف الفاسق عند أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يقولون هو فاسق، لكن فاسق ملي، فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمان. أما هؤلاء فأهل السنة والجماعة يثبتون الفسق ويثبتون الإيمان، أما هؤلاء يثبتون الفسق ولا يثبتون ماذا؟ الإيمان، أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، فلم يعد مستحقا لوصف الإيمان ولا مستحقا لوصف ماذا؟ الكفر، فجعلوه فاسقا، أي خارجا عن الإيمان وخارجا عن الكفر. وهذا المذهب يسمى بالمنزلة بين المنزلتين، وهو أحد أصول المعتزلة الخمسة. وقد فارق واصل ابن عطاء الحسن البصرية في هذه، خالف واصل ابن عطاء الحسن البصرية في هذه المسألة وفارقه واعتزل حلقة الحسن، وقد كان طالبا عند الحسن البصري. ولما جاءه رجل يوما ما، أي الحسن، يسأله عن مرتكب الكبيرة، وأن طائفة تكفره وهم الخوارج، وطائفة تجعله مؤمن كامل الإيمان وهم المرجئة، فما القول؟ قبل أن يجيب الحسن أجاب واصل، أقول فيها، قال فيها ماذا؟ قال فيها بأنه في منزلة بين المنزلتين، فأنكر علي الحسن ذلك فاعتزله وجلس في ناحية من المسجد، وجلس له أناس، وكل من جلس جلس له. ومن هنا قال الحسن اعتزلنا ماذا؟ واصل. هذا في تفسير كونه معتزلة في أحد الأقوال، وإلا فالأقوال في وصفهم بالاعتزال، لماذا وصف بأنهم معتزلة، كثيرة، ولعله الاجتماع كل هذه الأوصاف. فهم معتزلة لأن واصلا اعتزل الحسن، هم معتزلة لأنهم عزلوا هذا المرتكب الكبيرة عن الإيمان وعن الكفر، فجعلوا في منزلة بين المنزلتين. المهم أن مذهبهم هو هذا، أنه في منزلة بين المنزلتين يساوي الفاسق، ولكن ليس الفاسق الملي. لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا لأن رأينا أوصاف المؤمن في القرآن فلم نجدها في هذا المرتكب الكبير، ووجدنا أوصاف الكفار في القرآن فما وجدنا فيه هذه الأوصاف، إذن هو في منزلة بين المنزلتين. طيب في منزلة بين المنزلتين، تعالوا إذن، فما يكون أمره في الآخرة. ذكر الشيخ أنهم وافقوا الخوارج من جهة وخالفوا الخوارج من جهة، خالفوهم في الحكم الدنيوي فجعلوا مرتكب الكبير في منزلة بين المنزلتين. أنا أرجو تنتبهوا المبحث هذا جيدا. طيب، ذكر العثيمين أنهم خالفوا أيضا في مسألة أخرى فيما يتعلق بأحكام الدنيا، رتبوها بناء على مخالفتهم في أنهم يجعلون مرتكب الكبير في منزلة بين المنزلتين، بينما الخوارج يجعلونه ماذا؟ كافرا عند موته. عند موته إذا مات الخوارج ما يصلون عليه ولا يدفنون في مقبرة سمنية، كافر. طيب، والمعتزلة أنتم عزلتموه عن الإيمان وعن الكفر، طب هذا نصلي ولا ما نصلي، ولا نصلي نصف صلاة ولا ماذا نصنع؟ قالوا لا، نحن نصلي عليه. طب الميراث ويورث، فنجري عليه هذه الأحكام بموجب ما عنده من خصال خير. وعليه، فقالوا نصلي عليه ونجري عليه هذه الأحكام الظاهرة. يبقى خالفوا في الدنيا في مسألتين، المسألة الأولى في الوصف فالخوارج جعلوه كافرا والمعتزلة جعلوه في منزلة بين منزلتين. الأمر الثاني في الصلاة عليه، فهم أجروا عليه أحكام الإسلام في الظاهر والخوارج أجروا عليه أحكام الكفر. طب في الآخرة، الشيخ العثيمين قال بأنهم اتفقوا على أحكام الآخرة فجعلوا فاعل الكبيرة خالدا في النار، ولكنهم اختلفوا في أحكام الدنيا كما سبق. إذن هم في أحكام الدنيا اتفقوا على تخليده في النار وأنه لا يخرج منها أبدا الآبدين ولا دهر الداهرين. في الآخرة يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا الآبدين ولا دهر الداهرين، هذا محل الخلاف في الآخرة. ونقول بأن هذا الكلام في الحكم الأخروي كلام جيد، لكن مع إضافة ملاحظة لا بد منها، قل من ينبه عليها أيضا فيما يتعلق بحكم الآخرة، وهو أن عذابه في النار عند المعتزلة يختلف عن عذابه في النار كما عند الخوارج، ألا وهو أنه يخفف عذابه في النار عن عذاب الكافر. نعم هم يتفقون في التخليد، لكن عذابه في النار أخف من عذاب الكافر، أخف من عذاب الكافر، فهو عذاب من هو في منزلة بين المنزلتين فلا يخرج من النار أبدا، ولا يكون عذابه كعذاب الكفار. طب لماذا ما أخرجتموه من العذاب وأنتم قد جعلتموه في لما مات جعلتموه بما كان عنده من موجب أعمال من أعمال الإيمان، جعلتموه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، يعني أجريتم عليه أحكام المسلمين، فعلام ما أخرجتموه؟ قالوا لا، لأن الآخرة داران، دار هي الجنة يدخلها المؤمنون ولا يدخلون النار، فمن دخلها ما خرج منه، ودار هي النار فمن دخلها فما خرج منه. ما عندنا دور ثلاثة، عندنا داران. جنة من دخلها فلا يخرج منها، ونار من دخلها فلا يخرج منها، وبالتالي هو دخل النار إذن لا يخرج منها، لكنه يكون أخف عذابا من الكفار. وقد بحثت كثيرا عن نقطة في منهج المعتزلة، وهي هل بموت هذا المرتكب الكبيرة، وقد جعلوه في منزلة من منزلتين في الدنيا، هل بموته جعلوه كافرا لذا خلدوه في النار؟ هل بالموت يصبح كافرا؟ فلم أجد تصريح المعتزلة بأنه كافر، وإنما يخلد في النار، لأن من دخل النار لا يخرج منها كما أن من دخل الجنة لا يخرج منها، فهما داران من دخلهما لا يخرج منها، ولكنه أخف من الكافر، مما يدل على أنهم ما زالوا محتفظين بالمنزلة بين المنزلتين، ما زالوا محتفظين بهذا. فيكون محل الموافقة في الآخرة إذن مع الخوارج في كونه مخلدا، لا في نوع عذابه من جهة القوة، فلا يعذب عذاب الكافرين، إنما يعذب عذابا دون عذاب الكافرين، لأنه ليس كالكافرين. فهذا مبني على مذهبهم في الدنيا، وفي أنهم في منزلة بين المنزلتين. إذن المراحبة هنا على كلام الشيخ في التفريق بين الخوارج والمعتزلة، قال الشيخ إذن اتفق الخوارج والمعتزلة في شيء واختلفوا في شيء، اتفقوا على أحكام الآخرة فجعلوا فاعل الكبيرة خالدا في النار، واختلفوا في أحكام الدنيا فحكمت الخوارج بأنه كافر، وحكمت المعتزلة بأنه ليس بمؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين منزلتين. ونقول هذا الكلام صحيح فيما يتعلق بالاتفاق، اتفقوا على أحكام الآخرة فجعلوا فاعل الكبيرة خالدا في النار، لكن يضاف إلي هذه الملاحظة، ألا وهي أنه لا يعذب عذاب الكافرين كما عند الخوارج، ولكنه أخف من عذاب الكافرين. يبقى إذن عرفنا مذهب الخوارج والمعتزلة، وهذا معروف لكم، لكن الذي أنضاف إليكم مسألتان، مسألة فيما يتعلق بمنهج المعتزلة إذا مات من هو في منزلة من منزلتين، ومسألة تتعلق بدركة عذاب هذا الذي مات على معصية ولم يتب منها، دركة العذاب، فإنهم يختلفون عن الخوارج في أن دركة العذاب أخف من عذاب الكافر. إذن هم التزموا القول بالمنزلة بين المنزلتين، والخوارج التزموا القول بأنه كافر مخلد في النار يعذب عذاب الكافرين. طيب، انتقل الشيخ بعد ذلك إلى مذهب المرجئة. نعم، ما في درجة عصاة، ما في عصاة، هؤلاء أقل من الكفار، بس هذا الذي صرحوا به، درجة العصاة ما عندهم عصاة يخرجون، ما يؤمنون بهذا، من دخل النار لا يخرج منها، ولهذا يردون أحاديث الشفاعة. من هنا بناء على المذهب هذا الذي عند الخوارج والمعتزلة، أنكروا شفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين لمن يدخل النار، فمن دخلها فما خرج منها، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، والخزيان يقتضي أن لا يخرج منها، فما عندهم شيء اسمه نار للعصاة أبدا، النار من يدخلها فلا يخرج منها، كما قلنا أسسوا على مذهبهم الجنة من دخلها لا يخرج منها، والنار من دخلها ما يخرج منها، داران فقط، ما في شيء اسمه دار ثالثة أو مرتبة ثالثة، إنما في العذاب هو أخف، لأن النار عندهم دركات، فالكفار في العذاب يختلفون، ومن في النار يختلف عذاب، من في النار يختلف عذاب،
وعليه، فإن هؤلاء يعذبون عذابا أخف من عذاب الكفار الذين ما عندهم أعمال. طيب، المرجئة قال الشيخ في مذهبهم، قالوا إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق العقاب وليس عليه شيء، ولو زنى وسرق وشرب الخمر وقتل وعق وقطع وغش وكذب، ما دام أنه مؤمن بالله فهو مؤمن كامل، إيمانه كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله، وهذا ليس معقول، ولكنه مذهبهم. هذا الحقيقة نقول كلام الشيخ في هذا لا نقول هو مجمل، بل كلام الشيخ في قوله إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق العقاب خطأ، قول ولا يستحق العقاب عند المرجئة خطأ، ولا نقول مجمل، إذ فرق المرجئة على أنه يستحق العقاب، حتى الجهمية منهم على أنه يستحق العقاب، لكن القول الذي ذكره الشيخ قول يقال هو قول غلاة المرجئة، وشيخ الإسلام يقول ينسب هذا القول أنهم لا يستحقون العقاب ينسب إلى غلاة المرجئة، مع أنه بالبحث والتأمل لا نجد هذا القول منسوبا لأحد بعين. يعني يقال أن غلاة المرجئة يقولون يستحق العذاب، يعني ما يدخل النار، ما يدخل النار، إنما يدخل الجنة، فاعل كبير مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق العقاب، ولا يستحق العقاب، وليس عليه شيء، وليس عليه شيء، يعني ما يعذب، يعني يدخل الجنة لأنه مؤمن كامل الإيمان. يقول شيخ الإسلام هذا قول ينسب للغلاة، لكن بالبحث لم ينسبوه إلى واحد بعين، من هو هذا؟ وقد نسبوه إلى حماد بن أبي سليمان ولا يصح عنه. وأما فرق المرجئة كالجهمي والأشعر ومرجئة الفقهاء والكرمية، كل هؤلاء يرون أنه يستحق العقاب. إلا مذهب ذكر عن الأشاعرة، ذكر عن الأشاعرة بالتوقف كما سنذكره الآن. إذن ما ذكره الشيخ عن المرجئة، قال وأما المرجئة فقالوا إنه فعل كبير مؤمن كامل الإيمان، ده صحيح، لأنهم يرون أيضا مثل ما يرى الخوارج والمعتزلة أن الإيمان شيء واحد، إذا نقص بعضه زال كله، إذا زال بعضه زال كله، فأصل الشبهة عند المرجئة وعند الخوارج والمعتزلة أن الإيمان شيء واحد، فصحيح فاعل الكبيرة عند المرجئة كلهم كامل الإيمان، عند فرق المرجئة كلهم كامل الإيمان، لكن لما أخرج العمل عن مسمى الإيمان، العمل هذا شيء آخر، من ترك هذا العمل استحق العقوبة، يستحق العقاب. فقول الشيخ ولا يستحق العقاب خطأ، إنما هو قول منسوب لغلاة المرجئة لا يعرف لواحد بعينه، هذا تحرير مذهب المرجئة فيما يتعلق بالعقاب، أما فيما يتعلق بالإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان. أما أنه يستحق العقاب، يستحق العقاب عند فرق المرجئة حتى الجهمي. الدليل على ذلك من كلام العلماء على أنه يستحق العقاب عند فرق المرجئة، قال شيخ الإسلام، هذا كلام لابد من كتابته ونقله لأنه تحرير لهذه النقطة في مذهبي المرجئة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين، وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام، انتبهوا، وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم، مرجئهم وغير مرجئهم، فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة، وله معصية وطاعة باتفاق هؤلاء الطوائف، وله معصية وطاعة باتفاق هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه، ولكن تنازعوا في اسمه، في أسماء وفي أحكام. أسماء هو مؤمن كامل الإيمان ولا كافر ولا فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان، تنازعوا. أما في الأحكام يعني فيما يتعلق بالآخرة، هذه الفرق التي ذكر الشيخ لم يتنازعوا في حكمه لكن تنازعوا في اسمه. فقالت المرجئة، انتبه، فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم هو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة والجماعة على أنه ناقص الإيمان. ناقص الإيمان. وقال في موضع آخر: فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان، وهو أول من قال ذلك ومن اتبع من أهل الكوفة وغيرهم، متفقون، اكتب هذه العبارة، متفقون مع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا إن إيمانهم كإيمان جبريل فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات مع ترك العمل المفروض وفعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة، يكون مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة، لكن من جهة الإيمان مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. يبقى هذا مذهب المرجئة حتى الجهمية أنه يستحق ماذا؟ الذم، ويستحق العقاب، لا كما يقول الشيخ هنا ولا يستحق العقاب. طيب إذن من أين أتى مذهب ولا يستحق العقاب؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة، عن بعض غلاة المرجئة، أن أحدا من أهل التوحيد لا يدخل النار، يعني أي واحد من التوحيد لا يدخل النار، ولكن هذا لا أعرف به قائلا معينا فأحكيه عنه، لا أعرف به قائلا معينا فأحكيه عنه، ومن الناس من حكاه عن مقاتل ابن سليمان. أنا قلت حماد من قبل، هذا وهم، مقاتل ابن سليمان، والظاهر أنه غلط عليه، ليس حماد بل مقاتل ابن سليمان، والظاهر أنه غلط عليه، والظاهر أنه غلط عليه. هذا بالنسبة لمذهب المرجئة وتحقيق مذهب المرجئة في صاحب الكبيرة فيما يتعلق بوصفه، فهم متفقون على أن المؤمن وإن أتى الكبائر يكون وصفه أنه كامل الإيمان، ولكنه مستحق للعذاب لأنه تارك للأعمال ومرتكب للآثام فيستحق العقاب. هذا بالنسبة للأحكام. أما بالنسبة للأسماء يختلفون عن أهل السنة والجماعة، إنما الخوارج والمعتزلة، الخوارج يرون كفرا والمعتزلة يرونه في منزلة بين المنزلتين. فكلام المعتزلة حاصلوا كما ذكر عنهم، هذا من كلام المعتزلة، قالوا: فوجب أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن لزوال أحكام المؤمن عنه في كتاب الله، ووجب أنه ليس بكافر لزوال أحكام الكفار عنه، ووجب أنه ليس بمنافق لزوال أحكام المنافقين عنه. يبقى عزلوا عن أوصاف المؤمنين، أوصاف الكافرين، أوصاف المنافقين، ووجب أنه فاسق فاجر لتسمية الله له بذلك، لذا فهو فاسق مخلد في النار لتوعد الله له بذلك، فاسق مخلد في النار لتوعد الله له بذلك، ولكنه في عذاب أخف من عذاب الكافر، أخف من عذاب الكافر. طيب لماذا هو مخلد؟ عللوا خلوده في الآخرة بأنه ليس يوجد في الآخرة إلا فريقان، فريق في الجنة وفريق في النار، لكنه يخفف عنه. قال الأشعري في المقالات، أشعري قال في المقالات، مقالة الإسلاميين: وأما الوعيد، وأما الوعيد فنقول المعتزلة فيه، فقول وأما الوعيد فقول المعتزلة فيه، وقول الخوارج قول واحد، لأنهم يقولون إن أهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم في النار خالدين فيها مخلدين، الذين يموتون على كبائرهم في النار خالدين فيها مخلدين، غير أن الخوارج يقولون إن مرتكب الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين، يعذبون عذاب الكافرين، هذا الخوارج. والمعتزلة يقولون إن عذابهم ليس كعذاب الكافرين. يبقى إذن اختلف المعتزلة عن الخوارج في الحكم الدنيوي وفي الحكم الأخروي، ولكن مع اتفاق معهم في الحكم الأخروي في شيء. إذن الأخروي اتفقوا معهم في شيء واختلفوا معهم في شيء. اتفقوا معهم في التخليد واختلفوا عنهم في صفة العذاب. فالخوارج يرون أنهم يعذبون عذاب الكافرين، وأولئك يرون أنهم يعذبون عذابا أخف من عذاب الكافرين. أحكام الدنيا اختلفوا في أن الخوارج أخرجوا من الإيمان إلى الكفر، وأما المعتزلة أخرجوا من الإيمان ولم يدخلوه إلى الكفر. إذا لو نسأل الفرق كلها من الزاني عندكم، أهل السنة يقولون نقول فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له وما قال النبي؟ قالوا قال النبي في الحديث الصحيح لا يزن زاني حين يزن مؤمن، وقال النبي وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، وعليه فلا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان فنجعله فاسقا، فنقول الزاني فاسق، الزاني عاصي، الزاني ناقص الإيمان، وهكذا. طيب ما الزاني عندكم يا خوارج؟ قالوا كافر. ليه؟ لازم الزاني حين هو مؤمن، فإذا انتفع عن الإيمان ما يكون إلا الكفر. وبعدين الإيمان عندنا شيء واحد، إذا نقص شيء منه كفر. طب ما تقول يا معتزلة؟ فأنتم أبناء عم الخوارج ويجمعكم اسم عام الوعيدية. قالوا نحن لا نقول هو مؤمن لأن صفات الإيمان ليست فيه موجودة في القرآن، ولا نقول هو كافر لزوال أحكام الكفار عنه، ولا نقول هو منافق لزوال أحكام المنافقين عنه. يبقى إذا نقول هو فاسق فاجر ومخلد في النار لتوعد الله له بذلك. نقول لهم لكن وعيد شيء متوعد بالنار، لكن الخلود شيء آخر، على ما تخلدون وقد جاءت أحاديث الشفاعة. يقول لا، هذه أحاديث لا يثبت بها، وآحاد وكذا ولا يثبت بهذا الحكم، من دخل النار ما يخرج منه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، لكنه يخفف عنه العذاب في النار عن الكافر، فهو في منزلة عنده بين المنزلتين، لكن نصلي عليه ونجر عليه الأحكام من التوارث وغير ذلك. وفي الآخرة هو مخلد في النار. طب أيها المرجئة ماذا تقول في الزاني؟ قالوا مؤمن كامل الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان شيء واحد ما يتبعض ولا يتفاضل الناس فيه ولا ينقص، إن نقص كفر على حسب ما عند فرق المرجئة في حد الإيمان. فالجميع عندهم المعرفة، والأشاعرة عندهم التصديق، ومرجئة الفقهاء عندهم القول والتصديق حسب المذهب، ولكنه يستحق العقاب نظرا لأنه ترك ما أوجب الله عليه من العمل، لكن العمل عندنا منفصل عن الإيمان، ولهذا سموا مرجئة لإرجاء العمل عن مسمى الإيمان، فهو يستحق العقاب لأنه ترك العمل فعل المحرم. وأما أنه لا يستحق العقاب مطلقا بل أنه يدخل الجنة، هذا قول منسوب للغلاة ولا يعرف واحد بعينه. هذا بالنسبة لحاصل مذهب العلماء في مرتكب الكبيرة. يبقى عندنا على كلام الشيخ ملاحظة بالإجمال في التفريق بين الخوارج المعتزلة في أحكام الآخرة، في أن الشيخ اقتصر على فجعل فعل الكبيرة خالدا في النار، فيزاد على ذلك بأن عذابه في النار عند المعتزلة يختلف عن عذابه عند الخوارج بأنه أخف. الملاحظة الأخرى في توصيف شيخ المذهب المرجئة في قوله ولا يستحق العقاب، ونقول هذا خطأ، فإن المرجئة بكل فراقها سوى ما ينسب للغلاة يقولون بأنه مستحق للذم والعقاب كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله، وإن قال هو مؤمن كامل الإيمان حتى بما فيهم الجميع يقول بأنه مستحق للذم والعقاب. هذا بالنسبة لهذا المبحث. أضيفكم فائدة، أضيف إليكم فائدة فيما يتعلق بتحقيق مذهب الأشاعرة أيضا في مسألة مرتكب الكبير الأشاعرة بصفة خاصة، لأن نريد الحقيقة يعني دقة هذا التوصيف حتى نستريح، لأن كما قلت لكم الحقيقة في أشياء يقع فيها إجمال وتنقل ينقلها المتأخر عن المتقدم مع أنها قد معناها تحتاج إلى تفصيل حتى يتم التصور تصورا كاملا، خصوصا الأشاعرة وهم طائفة متعبة، أنا أعتبرها أتعب الطوائف. لأن كل واحد يضع له منهجا وفهما تطور هذا المذهب. ولعلنا إن شاء الله نجمع مذهبهم كاملا في سائر ما خالفوا في أهل السنة والتمييز بين متقدمين ومتأخرين والأقوال داخل المذهب. لكن على كل كما ذكرنا في الصفات تفاوت ما مذهبهم في ذلك بين من يثبت وبين من ينفي، ويختلفون في عدد الصفات التي تثبت وتنفى، كذلك في مسألة الإيمان. الأشاعرة في أصحاب المعاصي فريقان، فريق الأول يوافق أهل السنة في استحقاق الوعيد وكذا، ولكن مؤمن ناقص الإيمان، لكن يقولون يستحق الذم والمدح كما ذكرنا أن كلام شيخ الإسلام، وقال بأن فرق المرجئة لا تختلف في هذا. القول الثاني القول الوافق الواقفة، وما مذهب الواقفة من الأشاعرة في مسألة استحقاق الذم والعقاب وكذا؟ مذهبهم ويمثله القاضي أبو بكر الباقلاني ومن وافقه من الشيعة، يقولون كما قال الشيخ الإسلام، يقول الشيخ الإسلام يقولون لا نعلم أن أحدا من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار، ولا أن أحدا منهم لا يدخلها، لا نعلم. يدخل النار ولا ما يدخله؟ بل يجوز أن يدخلها جميع الفساق، يجوز أن يدخلها جميع الفساق، ويجوز ألا يدخلها أحد منهم، يجوز أن جميع الفساق يدخلون النار ويجوز ألا يدخلها أحد منهم، ويجوز دخول بعضهم ويجوز دخول بعضهم، يعني يجوز دخول كلهم ويجوز عدم دخولهم كلهم ويجوز دخول بعضهم، فهم يقفون في هذا كله، فهم يقفون في هذا ايه كله، هكذا يقولون. لا نعلم ان احدا اهل القبلة من الكبائر يدخل النار ولا ان احدا منهم لا يدخله، بل يجوز أن يدخلها جميع الفساق ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم ويجوز دخول بعضهم، فهم يقفون في هذا كله، ولهذا سموا ماذا؟ الواقف، يعني لا نجزم بشيء. هذا مذهب الباقلاني وجماعة من الأشاعرة فيما يتعلق بأصحاب المعاصي، فيما يتعلق بأصحاب المعاصي من جهة ماذا؟ من جهة الوعيد، من جهة العقاب. لكن الجميع يرى أنه مؤمن كامل إيمان، هذا بالنسبة للأسماء، إنما هذا خلاف بالنسبة للأحكام، إنما بالنسبة للأسماء فهو مؤمن كامل إيمان عند فرق المرجع ومنهم الأشعار. يبقى الأشعار لم يختلفوا فيما بينهم فيما يتعلق بالأسماء، أما فيما يتعلق بالأحكام اختلفوا. الباقلاني وجماعة يخالفون جمهورهم في هذا، فجمهورهم يرى أنهم يستحقون الذم والعقاب. هذا خلاصة تحرير هذه المسألة المهمة في حكم مرتكبي الكبيرة من جهة الأسماء ومن جهة الأحكام، من جهة الأسماء ومن جهة الأحكام. واضح يا إخواني؟ نعم. كيف يوافق الباقلاني مذهب أهل السنة؟ كيف يوافق؟ لا نقول يدخلها أحد ولا ما يدخلها أحد، كيف يوافق أهل السنة؟ السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عقبه، هم ما يقولون تحت المشيئة، يقولون يجوز ويجوز ويجوز، لا نجزم بشيء. نعم.
قال المؤلف: ويفسق المؤمن بالكبيرة، والفسق في اللغة الخروج.
يعني هم يقولون لا نعلم أن أحد من القبلة من أهل الكبائر يدخل النار ولا أن أحد منهم لا يدخله، بل يجوز أن يدخل جميع الفساق. إحنا عندنا لا، ما يجوز يدخل جميع الفساق، الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لأقوام ويعذب أقوام، ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم. نعم.
قال المؤلف: ويفسق المؤمن بالكبيرة، والفسق في اللغة الخروج، ومنه فسقت الثمرة عن قشرها، أي برزت وخرجت منه. وفي الاصطلاح فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، كما قال المؤلف: ويفسق المذنب بالكبيرة، كذا إذا أصر بالصغيرة. بالصغيرة يعني على الصغيرة، فالفسق شرعا فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، فإذا زنى المرء صار فاسقا. وإذا
الفسق شرعا فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغير، فإذا زنى المرء
صار فاسقا، وإذا أصر على شرب الدخان صار فاسقا، وإذا شرب الخمر مرة واحدة فقط فهو فاسق، لأن شربه كبيرة.
يعني الكبيرة إذا فعلها مرة واحدة صار فاسقا، لأن الكبيرة يفسق بها، إنما الصغيرة يفسق بالإصرار عليه، فلو فعل صغيرة مرة فلا يقال فاسق، لو فعل كبيرة مرة يقال فاسق. نعم.
والكبيرة في المعنى ضد الصغيرة، والميزان في ذلك كما قال بعض العلماء رحمهم الله: ما نص الشارع على أنه كبيرة فهو كبيرة، وما لم ينص على أنه عليه فهو صغيرة. فقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، هذه كبائر. وقوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، هذه كبائر. فما نص الشارع على أنه كبيرة فهو كبيرة، وما لا فلا. وقال بعض العلماء رحمهم الله: ما توعد عليه بلعن أو غضب فهو كبيرة. وقال آخرون: ما يدخل فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة. واختلفوا اختلافا كبيرا. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكبيرة ما رتبت عليها عقوبة خاصة، وأما ما نهي عنه فقط ولم يعين له عقوبة خاصة فهو صغيرة. ومع ذلك يقول: إن الكبائر تتفاوت، فبعضها أشد من بعض. وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب، فمن فعل الكبيرة ولم يتب منها صار فاسقا، ومن أصر على الصغيرة ولم يقلع عنها صار فاسقا. وقوله: ويفسق المذنب خلافا للمرجئة، لأن المرجئة يقولون إن المذنب لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على الصغيرة، بل هو مؤمن كامل الإيمان. قال ابن القيم مبينا مذهبهم: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يخرج المرء من الإيمان.
طيب، هذا المبحث وهو مبحث ماذا؟ مبحث كذا إذا ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغير. الكبائر والصغائر تقسيم معروف عند أهل العلم، كبيرة صغيرة. واختلف أهل العلم في الحد الذي تتميز به الكبيرة عن الصغير على أقوال. أرجح ما ذكره الشيخ العلامة العثيمين رحمة الله عليه عن شيخ الإسلام هنا، وهو أنه ما رتبت عليه عقوبة خاصة فهذا هو الكبيرة، بلعن بغضب، كذلك ما تعد عليه في الآخرة، كذلك ما كان من حدود، هذا كلها كبائر، وما خال من ذلك فهو صغير، وهو ما نهي عنه فقط وليس له عقوبة خاصة. والكبائر تتفاوت فبعضها أشد من بعض. قال شيخ الإسلام، قال العثيمين، وقول شيخ الإسلام هذا أقرب إلى الصواب. طيب، وهذا فعلا هو الأقرب للصواب، أنه ما جاء فيه عقوبة خاصة، وعيد في الآخرة، خروج عن الإيمان، لعن، غضب، حد، كل هذا كبيرة، وما عدا ذلك فهو صغير. يبقى إذن عندنا التقسيم إلى كبائر وصغائر، هذا تقسيم العلماء، التمييز بين حد الصغيرة والكبيرة مختلف فيه، وهذا هو الأقرب من الأقوال. طيب، تبقى المسألة الثالثة، وهي: هل الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، أم الصغيرة صغيرة مهما أصر؟ نقول: هذه المسألة لم يشر إليها الشيخ هنا، ولكنه مشى على ما قاله الناظم: كذا إذا أصر بالصغيرة فيفسق إذا أصر، فجعل الإصرار على الصغيرة مفسقا، أي مصيرها كبيرة، لأنه حكم على صاحب الكبيرة بأنه يفسق، وبالتالي المصر على الصغيرة، إذن إصرار على الصغيرة صغير وكبير. ومشى الشيخ على هذا ورجح ماذا؟ ورجح واكتفى واقتصر على هذا القول فقط، ولم يشر إلى خلاف في المسألة، فحتى لا يظن أيضا أن هذه المسألة مسألة اتفاق فنقول اختلف العلماء في هذه المسألة. هل مصر على الصغيرة، هل إصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. هذه مسألتنا الثانية التي نطلب تحقيقها. اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وهذا قول منسوب للجماهير، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، وظاهر كلام أيضا حافظ ابن رجب وجماعات من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويقال اللمم، ويقال اللمم أن يلم بالذنب الصغير مرة من غير إصرار، هذا اللم يأتي بها الصغيرة من غير إصرار، لأن من أصر على الصغيرة صارت كبيرة، من أصر على الصغيرة صارت كبيرة، كما في الترمذي: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. إذن شيخ الإسلام يجعل إصرار على الصغيرة كبيرة. قال ابن القيم رحمه الله: الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه إثم الكبيرة، أو يربى عليها، أو يربى عليه، يعني ممكن الصغيرة تفوق في إثمها الكبير، لكن هذا بالإيه؟ بالإصرار، الإصرار على الصغيرة. قال ابن رجب في كلام له: وإذا صارت الصغائر كبائر بالمداومة عليها، وإذا صارت الصغائر كبائر بالمداومة عليها يعني بالإصرار، فلا بد للمحسنين من اجتناب المداومة على الصغائر حتى يكونوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث: إياكم ومحقرات الذنوب. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل ذلك مثل من يأتي بعود من هنا وعود من هنا، ثم يجتمع بعد ذلك ماذا؟ تجتمع النار فتهلكه، فتهلكه، فهذا يكون وعيدا. فصغيرة يصر عليها تصيرها مهلكة. والقول الثاني أنها لا تكون كبيرة مهما كانت، وهذا رجحه جماعة من أهل العلم منهم الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره. هذا ما يتعلق بهذه المسألة: هل الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة أم لا؟ فالشيخ هنا ذكر قولا واحدا، وهو أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة فيفسق المذنب بالكبيرة، كذا إذا أصر بالصغيرة، كذا إذا أصر بالصغيرة. والمسألة مسألة خلافية، بل الخلاف فيها قوي، والقول بأنها تبقى صغيرة وأن الصغائر تتفاوت صغيرة فيها إصرار عن صغيرة ليس فيها إصرار، هذا قول قوي، لكن الذي يظهر أن الأقرب في الرجحان هو قول من يقول بأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. هذه المسألة الثانية. نعم. نعم في نعم بينا احنا ذكرنا نعم ما المشكل؟ على قسمين أصلها وكمالها، فإذا عاد النفي للأصل فهذا يكون كبيرة، أما إلى الكمال فهذا لا يكون كبيرة، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، طالما أنه موجود أصل هذه المحبة فلا يكون مرتكبا للكبيرة، إنما ما زاد على ذلك حتى يحب له ما يحب نفسه هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، لكن لابد أن يكون عنده أصل محبة لأخيه، إذا ما عنده أصل محبة لأخيه فهذا يكون عاصيا. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات.
تعليق العلماء على هذا في كتاب التوحيد في الشرح على هذا، نعم، في مسألة المحبة ولا في الحب في الله والبغض في الله. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، أي لا يخرج المرء من الإيمان بفعل الموبقات، والموبقات هي المهلكات، وهذا رد على الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون إنه يخرج من الإيمان، لكن الفرق بينهما أن الخوارج قالوا إذا خرج من الإيمان دخل في الكفر وليس هناك واسطة، والمعتزلة قالوا إذا خرج من الإيمان فهو في منزلة بين منزلتين، كرجل سار من المدينة يريد مكة فنزل في بدر فصار في منزلة بين المنزلتين، ليس من أهل المدينة ولا من أهل مكة، لكن الخوارج أقرب إلى الصواب منهم، حيث قالوا ليس هناك واسطة كما قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال.
يعني من جهة عقلية جعل له مرتبة، لكن المعتزلة من جهة عقلية المرتبة التي جعلوها لا تعرف، إنما مرتبة الكفر معروفة، لكن من جهة الحكم حكم المعتزلة أخف، لكن من جهة العقل من جهة عقلية فالخوارج أصوب، لأنهم جعلوا له مرتبة وردت في الشرع وإن لم يستحقها هنا، لكن عندنا مرتبة الإيمان، عندنا مرتبة الكفر، إنما مرتبة في منزلة بين منزلتين هذا لا يعرف لأحد قط من أهل العلم، نعم، إلا هؤلاء المعتزلة. نعم.
وقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يذكر منزلة، فالمنزلة هذه بدعة مردودة على صاحبها. قال رحمه الله: وواجب عليه أن يتوب من
نعم
كل.
نعم، يبقى بهذا فرغ من الكلام على مرتكب الكبيرة ومذهب الفرق في هذا، وحكم أيضا مرتكب الكبيرة من كونه فاسقا، وكذا المصر على الصغيرة، انتقل بعد ذلك إلى مبحث آخر وهو التوبة وحكم التوبة من هذه المعاصي.
سؤال شكرا.
نعم.
الأخ سلمان شيخنا يسأل يقول: بعضهم يترتب على قولكم أن الكبائر أيضا إذا تكررت يكون كفرا وهذا باطل.
نعم.
يقولون أن يترتب على قولكم أن الكبائر أيضا إذا تكررت يكون كفرا وهذا باطل.
يترتب على قولنا بأن الكبائر إذا تكررت إيه؟
أن الصغيرة، أن الإصرار على الصغيرة يسيرها كبيرة.
نعم.
والإصرار على الكبيرة يؤدي للكفر.
ده اختراع مين بقى أن الإصرار على الكبيرة يصير كفرا؟ ده اختراع مين؟ اللي بيرتب على هذا مجنون، ماشي، ما في إشكال، مجنون ما يعد له كلام، لكن الإصرار على الكبيرة يسيرها كفرا، من الذي يقول بهذا؟ هذا كلام موجود في كتب أهل العلم، في كتب المسلمين، هذا ليس موجودا في كتب المسلمين، كتب أهل العلم من أهل السنة ليس هذا موجود. إنما الإصرار على الصغيرة كما قلنا ليس عبثا. يقول لك طب بما إن بقى علماء يقولون إصرار على الصغيرة صغيرة كبيرة، إذن بقي أن يكون إصرار على الكبيرة صغيرة كفر، من الذي قال هذا؟ إنما الذي قال بأن إصرار على الصغيرة صغيرة وكبيرة إنما استدلوا على ذلك بجهتين، جهة أثرية وجهة نظرية. كلام ليس عبثا عند أهل العلم. أما الجهة الأثرية فذكرنا لكم حديث إياكم محقرات الذنوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا عود وهذا عود وهذا عود وهذا عود، هذا مثل الذنب الصغير الصغير الصغير، ها في النهاية تجتمع هذا فتشتعل النيران فتهلك، كذلك الذنوب تجتمع على المرء فتهلكه فتهلكه، هذا وعيد هذا وعيد، إذا تكون صغيرة كبيرة يبقى ده حده من جهة الأثر. طب من جهة النظر أن المصر على الصغيرة قد استهان بمقام الرب عز وجل، ولهذا لم يكن عنده التعظيم الذي يرضعه عن هذا الإصرار، ولهذا قال ابن القيم فإن الإصرار على هذا قد يساوي إثمه إثما كبيرا بل قد يربع عليه يعني يزيد. ليه؟ قالوا لأن هذا خف تعظيم الرب سبحانه وتعالى في قلبه، ولهذا قالوا بأن لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يبقى الذي يقول بأن الإصرار على الكبيرة صير كفرا هذا مجنون. نعم نسبه لأحد هذا؟ طيب خلاص اللي ينسب الشيء ينسبه لأحد. نعم
هذا سؤال أخشى هنا من أخ يوسف من نيجيريا، ما اسم مرتكب الكبيرة عند المعتزلة يوم القيامة؟
نعم
ما اسم مرتكب الكبيرة؟
أيضا يوسف نائم، قلنا احنا بحثنا في هذه المسألة ما الاسم عندهم، ما وجدنا أنهم يقولون هذا كافر، ما وجدنا هذا، لكن هو على ما هو عليه لم يصرح بمسألة الاسم، إنما صرح بمسألة العذاب أنه خفيف. نعم
هذه أخ أشرف من شربين، وبشركم يا شيخنا الفاضل أن الأخت قريبتي التي نصحتها في درس الفجر وكانت محبة جدا لمشايخ الثورات ومن يومها وهي مواظبة على جميع دروسكم فجرا والأكاديمية والفتاوى، وتسأل الله أن يبارك فيكم وفي علمكم، وتشكر لكم صنيعكم أن جعلكم الله سببا لهدايتها لمنهج أهل السنة والجماعة، وتبشركم بأنها حذفت جميع مقاطع مشايخ الثورات، وتسألكم الدعاء لها بالثبات على المنهج إلى أن تلقاه.
أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يثبتنا وإياها على الحق، ونرزقنا وإياها اتباع السنة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا خبر مفرح وسعيد يأتينا من بين أخبار الفتن والانتكاسات والتبدل والتغيرات وسقوط الأقنعة وعن كثير من الناس، فالحمد لله رب العالمين أن هدى أختنا وجزاها الله خيرا، فلولا أن الله عز وجل علم فيها خيرا واستحقاقا لذلك فيما نحسبه الله حسيب، ومن شرح صدرها للحق، لأنه قليل من الناس من ينشرح صدره للحق، وقليل من الناس من يكون عنده التجرد إذا عرض عليه الحق قال سمعنا وأطعنا، صعبة وأطعنا هذه، إنما سمعنا وعصينا، سمعنا وتوقفنا، سمعنا وشككنا، سمعنا ومنقدنا، أما سمعنا وأطعنا فهذه عزيزة، وهذا قول المؤمنين كما قال سبحانه لما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وقال تبارك وتعالى ومن كان المؤمن والمؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالحمد لله أن من على أختنا بهذه النعمة، ونسأل الله أن يثبتها على هذا القول وعلى هذا المنهج إلى الممات، وكما سمعت أختنا ويسمع كثير منها غير من غير أختنا أنه والحمد لله أننا نسير حيثما صار الدليل لا بفهمنا أبدا، هذا من أول اليوم يا أخوان، إحنا كل كلمة نقول قال العلماء قال العلماء قال العلماء، حتى نقول في كلام العلامة العثيمين هذا يحتاج إلى تفصيل زائد، هذا يحتاج إلى تقييد هذا توصيفه قد يحتاج إلى كذا، لأننا ولله الحمد والمنة نريد أن يصحح عندنا علم. حتى ما قبلناه مسلمات، ما قبلناه مسلمات، في وقت من الأوقات ربما قلنا بأن المرجئة يقولون كذا، في وقت من الأوقات نقول قد نقول مثل هذا، مثل هذه الإجمالات، لكن فعلا فعلا بالنظر والدقة والبحث الدقيق يتبين أن كثيرا من المجملات هذه تحتاج إلى تقييدات، وكثير من الأمور قد نقل النقل العام وعند التحقيق يحتاج إلى تفصيل. فنحاول جاهدين مع إخواننا ولله الحمد والمنة أن نصل إلى هذا الأمر. فلسنا نتبع شيخا معينا كل أقواله نتبعها، مثل ما يصفوننا بأننا مداخل، أو يصفون أهل السنة بأنهم مداخل يتبعون رجل يسمى ربيع بن هادي المدخلي، ويعلم الله لو كان أهل السنة يقلدون أحدا لقلدوا من قلدوا الأئمة الأربعة، هم أجل ممن أتى من بعدهم، يقلدون من هم أعلى من الأئمة الأربعة من التابعين وتابع التابعين، يقلدون بعض الصحابة فلا يخرجون عن كلامه، لكن ما يجوز لإنسان أن يقلد حتى بعض الصحابة فلا يخرج عن كلامه حتى ولو بان خطأه في هذا، لأن الصحابي يؤخذ من قوله ويرد، والتابعي يؤخذ من قوله ويرد. فالحمد لله الإنسان صراحة ينشرح صدره ويفرح إذا ما عرف رجوع أخ إلى السنة أو رجوع أخت إلى السنة. لكن الأخت تجد فرقا إن شاء الله شاسعا، ماذا سمعت مشايخ الثورات؟ سمعت من يرفع كتابا ويقول بيننا وبينكم كتب السلف؟ هل قالها الحويني يوما ما؟ هل قال الحويني يوما ما بيننا وبينكم كتب السلف؟ ما ذكر. نعم الحويني يقول كلمة سلف، لكن يقول كتب سلف ويمسك بكتاب ويقول بيننا وبينكم كتب السلف، ما قالها، ما أعرف أن قالها مرة ما مرة، ولا قال نتحاكم من هذه الكتب، هذه الكتب ما قالها مرة في ظل هذه الأزمات وتلك الفتن. هل قالها في هذه الأزمات والفتن؟ قال بيننا وبينكم كتب السلف، ما أعلم أبدا أحدا قال منهم. قالها حسان بيننا وبينكم كتب السلف، إنما يقولها أهل السنة والجماعة، يقول بيننا وبينكم كتب السلف حتى يطمئن الناس إلى أن كلام أهل السنة ليس فهما خاصا لهم، بل هذا المجمع علي المنقول في كتب أهل السنة والجماعة. وبخلاف كذلك الرسلانية التي يوما ما قالت هذا كلام السلف في الخروج، فعلا قالوا وأظهروا هذه الكتب وقالوا هذا كلام السلف، فلما جاءت مسألة العزل إذا بهم يقولون بكلام المعتزلة ولم يقولوا بكلام السلف، وإنما قالوا حادثة الملك سعود، مثل ما قال الأوائل حادثة الحسين وحادثة عبد الله بن الزبير وحادثة سعيد بن جبير، مثل ما قال الأوائل هذا قال هؤلاء كذلك في العزل. فيرون بمجموعهم رسلان عادل سيد زهران، يرون عادل شربجي، كل هؤلاء رسلان زهران شربجي عادل سيد، كل هؤلاء يرون أن السلطان ينعزل بغير مكفر. وقد ذكرنا لكم نص كلام عادل السيد بأن الظلم إذا زاد أو كذا بأنه يعزل، هذا مذهب المعتزلة تماما. أين كتب السلف يا من تزعمون السلفية ويا من تدافعون عن هؤلاء؟ كلموكم في هذه المسألة؟ كلموكم من كتب السلف في مسألة العزل؟ قالوا بأن العزل لا يكون إلا بمكفر؟ أبدا، قالوا لأهل الحل والعقد أن يفعلوا ذلك بغير مكفر إذا رأى أهل الحل والعقد هذا، لأنهم الذين يعقدون إذن هم الذين يحلون. طب يعقدون ما في إشكال، طب إذا جاءوا يحلون، يحلون من قبل أنفسهم ولا بناء على الدليل الشرعي؟ بناء على الدليل الشرعي، وليس عندهم دليل شرعي أنهم يحلون هذه العقدة التي عقدت من قبل الشارع إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله بغان. هذا خلاصة مشايخ مصر. فقوم يقولون بالخروج وقوم يقولون بالاعتزال. أين كتب السلف؟ لكن حينما يقول أهل السنة والجماعة بأن الخروج يكون إلا بمكفر وبأن العزل ما يكون إلا بمكفر، ما حد يتكلم عن مجنون. مجنون هذا ليس معنا، مع أن طلعت الظهران كان يرى حتى في وقت الأنقاط ولد مجنون، حتى مجنون هذا سبحان الله الذي لا يرى حتى ولا المجنون هذا. وفي رجل له أهلية موجود يقوم على نفسه فضلا أن يقوم عن أمة على أمة، هذا غير موجود خلاص. فالشاهد أن هؤلاء ما تكلموا بكتب السلف ولا رفعوها. هل رفع رسلان، هل رفع عادل سيد، هل رفع شربجي، هل رفع هؤلاء كتابا سلفيا في مسألة العزل؟ لا. هل رفع ذلك حسان وحويني وعدوي ويعقوب ووحيد؟ هل رفعوا كتابا سلفيا؟ وحيد بالي طاف مصر بمحاضرة الخروج هذه والمداخل ورد عن المداخل بتجميعاته، أو إن شئت فقد يكون التوصيف بتجميعات طلابه له، وما رفع كتابا سلفيا. إذن ما هو الجامع بين هؤلاء جميعا؟ الجامع بين هؤلاء جميعا عدم التحاكم لكتب السلف. من أجل هذا أقول اصبروا يا إخواني، اصبروا يا إخواني، اصبروا على الكتب، لا تملوا من كثرتها يا إخواني، اصبروا على الكتب. فإن من عاين القوم عرف أنهم راجعون إما إلى هوى وإما إلى جهل. في أحدهم أرسل لي بعض الإخوة، رسالة في أحدهم وهو يصف هشاما ما أراء، فيقول معلقا على ردنا على كريمة، فيقول قول كريمة في الأبوين من أهون ضلالاته، سبقه الصيت على الأقل مع اختلاف في المسلك. لكن هذا الرجل يقول إنه لا يستطيع تكفير أهل الكبائر أهل الكتاب، وحكم هذا القول معلوم بالإجماع. طبعا احنا ردنا عليه في هذا أيضا، لكن ده كان مقطع في باب، لكن ردنا على كريمة أيضا في عدم تكفيره لأهل الكتاب. طيب المهم يعلق بقى ويقول إيه بقى؟ خسارة يا هشام، خسارة يا هشام، لك علم وفهم واتباع وردود جياد لا تكاد توجد لغيرك في مصرنا، مع حرص على تتبع ما يجد من محدثات والرد عليها. خذ مثالا الرد على السلفية السكندرية في تارك جنس العمل، وقد تكلم عليها رسلان أيضا على سلفية السكندرية، ولكن رد هشام أدق وأنفع لولا الغلو في التجريح. وأنا على علم بما رميه بي رستان وغيره من التهم والتألم لذلك، مع أنهم يشتركون جميعا في نفس الأصول، غفر الله لك يا شيخ هشام ونفع بك. والسؤال، أنا دعني من توصيفك أو مدحك، أنا ما يعنيني هذا، لكن أسأل الله أن يهديك في قول لولا الغلو في التجريح. ما الغلو؟ هل جعلت الكلام في كريمة غلوا؟ أنت موافق عليه، لكنك قبلت كلامنا في كريمة ولم تقبل كلامنا في الحوين وحسان، اعتبرت هذا غلوا، واعتبرت كلامنا في كريمة وعلي جمعة وكذا ليس غلوا. طب فإذا قال قائل من أتباع كريمة وعلي جمعة بأنه نعم الرجل لولا الغلو في التجريح، كيف ترد عليه؟ سوف تقول له لا، لقد رد على كريمة بالدليل وعلى علي جمعة بمحكم التنزيل وعلى هؤلاء من سنة سيد الأولين والآخرين. نقول ألم رد على مشايخك من حويني وحسان وكذا وكذا بنفس الدليل وكلام أهل السنة والجماعة وأهل العلم الراسخين. إن كان يا أخي عندك شيء وقعنا فيه بغلو جزاك الله خيرا، انصح لنا والله نكون لك شاكرين حتى ولو ذممتنا، نقول جزاك الله خيرا. لكن على كل هذا الأخ نرجو، هو إن انتقل نقلات كبيرة، بقي ماذا؟ بقي كلمة الدفاع عن مشايخي بدعوى أن الحكم عليهم إنما هو غلو. ونقول يا رجل اترك هذه المسألة وانظر بعين الإنصاف والعدل والعلم، وسترى أن الحكم على مشايخك هؤلاء إن كنت تؤيد هؤلاء وتدافع عن هؤلاء، وإن كان مقصدك بالغلو في التجريح الغلو في الحكم على من سميت أو غيرهم أيا كان أيا كان، فسوف ترى أن الميزان واحد، وأننا لا يمكن أن ننقل عن أحد قولا إلا وهو له. هذه واحدة. الأمر الثاني، لا يمكن أن ننتقده إلا بانتقاد العلماء، الانتقاد القائم على الدليل وليس بفهمنا للدليل، وإنما بانتقاد العلماء لهذا. فإذا كنت يا أخي وصفت الردود بالعلم والفهم والاتباع والردود الجياد وغير ذلك، فاعلم أن مثلها تماما إنما هو لمشايخك، والحمد لله ما نتجنى على أحد ولا تختلف أقوالنا في هذه المسائل، وإنما القول في ذلك قول واحد. بارك الله فيك وهداك إلى الحق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
نعم. شيخنا، هذا سؤال من أخ محمد سعد من بيلة. شيخنا بارك الله فيكم، وهل تلحق الصغيرة بالكبيرة في الحكم أم في الاسم وعظم الاسم؟
يقول ماذا؟
هل تلحق الصغيرة بالكبيرة في الحكم أم في الاسم وعظم الاسم؟
ما هو هذا في الإثم وعظم الإثم، إذا صار إثمها إثم الكبيرة صارت كذلك، فلهذا تلحق بالوصف فهو فسق يكون صاحبها فاسقا، وفي الإثم وغير ذلك. لكن ماذا يقصد في الحكم؟ ما هو هذا هو الحكم، الحكم ما تعلق بهذا. نعم، يعني إذا لحق بها في الإثم ولحق بها فيكون فاسقا، لحق بها في الحكم كذلك. نعم، وهو الوعيد، لأنه كما قلنا الدليل إياكم حقات الذنوب على أن هذا من الوعيد، قال فتهلكه. نعم، وكما قال ابن القيم رحمه الله بأن إثم بعض الصغير يعني مع الإصرار قد يفوق بعض الكبائر ويكون مثلها. نعم.
قال رحمه الله وواجب عليه أن يتوب،
فغاية ما يكون على هذا القول أنه يدخل في حد الكبير الإصرار على الصغير، فمن ضمن الحدود أيضا التي تلحق بذلك الإصرار على الصغيرة، فيدخل هذا في حد الكبيرة عندهم.
يقول نعم. شيخنا الكبيرة قد يكون فيها حد،
لا الحد ده الحد خاص، لأنه حتى الكبائر ما كل الكبائر فيها حدود، ليس الفارق بين الكبيرة والصغيرة الحد، لأنه الكبائر جملة كبيرة من الكبائر كثيرة وليس كلها فيها الحدود، فليس الفارق في مسألة الحد، لا بدليل عندنا كبائر، الغيبة كبيرة ما فيها حد، النميمة وكذا كبيرة لكن ما فيها حد. نعم.
قال رحمه الله وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حوبا. وواجب عليه أي على المرء المذنب أن يتوب، والألف هنا للإطلاق أي لإطلاق الروي، والروي آخر البيت، ولولا ذلك لقال أن يتوب، لأن المتحرك الأخير يوقف عليه بالسكون من كل ما جرى عليه أي على الفاعل حوبا أي إثما. ومعنى كلام المؤلف رحمه الله على أن على الإنسان أن يتوب من كل شيء حصل له به الإثم، إن كان ترك واجب فبفعله، وإن كان فعل محرم فبتركه.
يعني عليه أن يتوب ويستغفر، ثم إن كان قد أذنب بترك واجب فليفعل هذا الواجب، أو بفعل محرم فليترك هذا المحرم. نعم.
لأن ترك الواجب يجر على الإنسان الإثم، وفعل المحرم كذلك يجر على الإنسان الإثم. والدليل على وجوب التوبة قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقوله وواجب عليه أن يتوب أي فورا، لأن الأصل في الواجبات الفورية، ولأن الإنسان لا يأمن أن يموت فقد يأتيه الموت بغتة قبل أن يتوب، ولو تاب عند الموت لم تنفعه التوبة، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن.
وقول أيضا: ولو تاب عند الموت لم تنفعه التوبة، فيه إجمال، والمراد لو تاب بعد الغرغرة، إذا غرغر وإذا بلغت روح الحلقوم فإنه لا تقبل التوبة، لكن لو تاب عند الموت وقبل الغرغرة، إذا حضرته الوفاة وقبل الغرغرة تاب، تاب الله عليه. والمراد بقول تبارك تعالى: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وليس توبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا إذا بلغت روح الحلقوم، هذا إذا غرغر، لابد من بيان هذا حتى نعرف، أما قبل ذلك فتقبل. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. وفي الصحيح لما حضرت أبا طالب للوفاة، حضرته الوفاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله، والمعنى أنه كان ذلك قبل الاحتضار. فيفرق بينما إذا كان قبل بلوغ روح الحلقوم وهو المساوي للغرغرة، وبين بعد ذلك. نعم.
وللتوبة
فدل هذا على أن التوبة واجبة على الفور، دل هذا على أن التوبة واجبة على الفور من الذنب، فمن أذنب وجب عليه فورا أن يتوب، لأنه مأمور بالتوبة، والأمر والواجب، والواجب يكون على الفورية، فالأصل في الأمر أنه على الفورية إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، والدليل قائم على أن التوبة واجبة على الفور من الذنب والمعصية، أما من غير ذنوب ومعاصي فالاستغفار وكذا هذا مستحب، أما إذا وقع الإنسان في ذنب أو معصية وجب عليه التوبة فورا ولا يسوف، لأنه لا يدري قد يأتيه الموت بغتة. نعم.
وللتوبة شروط خمسة هي بالترتيب: الإخلاص والندم والإقلاع والعزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، وأن تكون في وقت قبولها.
نعم، يبقى الإخلاص، الندم، الإقلاع، العزم على ألا يعود، أن تكون في وقت القبول، ذكر الشيخ خمسة، ويزاد عليها السادس: إذا تعلق الذنب بحق المخلوق. هذه الخمسة فيما إذا كان الذنب بينه وبين الله، فإذا تعلق ذلك بمخلوق فينضاف إلى ذلك ماذا؟ ينضاف إلى ذلك إرجاع الحق إلى أهل، مهما تاب ولم يرجع الحق إلى صاحبه فإنها لا تقبل توبته، لا بد من إرجاع الحق إلى أهله، وإلا اقتص منه يوم القيامة. نعم.
وليتنبه هنا إلى أن من شروط قبول التوبة العزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، وليس الشرط ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، إذ لو كان الشرط ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى لكان من غلبته نفسه وعاد إلى الذنب ثانيا لم تقبل توبته الأولى، لكن الشرط العزم على ألا يعود، فمن غلبته نفسه وعاد إلى الذنب فإن توبته الأولى مقبولة، ولذلك فإن تحقيق هذا الشرط هو العزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى.
تبهتم؟ هذا نقطة غاية في الدقة من الشيخ رحمة الله عليه، هذا غاية في الدقة كعادته رحمه الله، يقول الشرط هو العزم على ألا يعود، وليس الشرط ألا يعود، إنما العزم على ألا يعود، يعزم وصادق ألا يعود، لكن إن كان يريد أن يعود وفي نفسه هو مصر بقلبه أن يعود ويقول استغفر الله ومصر على هذا، فإن هذا ليس تقبل توبته، لأن ليست توبة نصوحة، إنما يقلع ويندم ويعزم على ألا يعود، فإن كان مصرا بقلبه لم تقبل توبته حتى ولو تاب، حتى ولو أقلع، يعني حتى لو تاب بلسانه وأقلع فإنه لا تقبل، لابد من اجتماع هذه الشروط، وليس الشرط ألا يعود، لأنه معناه لو عاد ما قبلت، لكن هذا لو فعل الذنب هذا 1000 مرة وفي كل مرة يأتي بشروط التوبة كاملة ثم بعد ذلك تغلب نفسه فإنه إن تاب تاب الله عليه، ولو تكرر هذا كما جاء في الحديث علم عبدي أن الله ربنا يغفر الذنوب حتى ولو تكرر ذلك. لكن على هذا العبد أن يتفحص نفسه على ما يعود إلى الذنب، لعله تاب منه وكان صديقا بدعوته لكنه لم يغير بيئة الذنب وبيئة المعصية، فمن هنا لم يتخلص من الأسباب فتغلبه نفسه. ولهذا جاء في حديث قاتل 100 نفس أن العالم ماذا قال له؟ قال ولكن الحق بأرض كذا فينا فيها قوما يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. غير البيئة، واحد يتوب من النساء وعلاقات النساء وما زالت الشريحة معه وما زالت الأرقام معه، اليوم تاب وسمع كلاما في الحث على التوبة فتاب، بعد شهر سيعود طالما الأرقام موجودة وطالما الشريحة موجودة، لكن علامة ذلك أن يقوم فيكسر هذه الشريحة بكل ما فيها ويأتي بشريحة أخرى جديدة ولا يتعرف على شيء من ذلك. علامة من كان يشاهد المواقع وكذا حتى وقع في الرذائل وحتى وقع في كذا، علامة ذلك ألا يدخل على شيء من ذلك. حول هاتفك وهات الهاتف الذي ليس فيه الانترنت، هذه علامة التوبة. إنما حينما تكون بيئة المعصية موجودة فإن هذا قد يجرك إلى المعصية. طيب، وهل من شرط التوبة مسألة، هل من شرط التوبة إن كان الإنسان على معاصي متعددة، هل من شرط قبول التوبة من معصية من هذه المعاصي أن يتوب من جميعها؟ يعني إنسان عنده كبائر فتاب من كبيرة منها وأقلع عنها وندم وعزم ألا يعود، تاب لكن مع الإصرار على باقي الذنوب والمعاصي والكبائر الأخرى، هل تقبل توبته؟ هل توبته من هذا الذنب معلقة بالتوبة من الذنب الأخرى أم تقبل التوبة ولو كان من ذنب؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أنها تقبل حتى ولو عنده ذنوب أخرى، لكن على العبد أن يتوب من جميع ذنوبه ولا يبعر ذلك، فهذا دليل إخلاصه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل.
سؤال شيخنا.
نعم.
سؤال شيخنا من أخ إبراهيم أبو الشيخ من بيلة: بالنسبة لمسألة الإصرار على الصغيرة، هل الإصرار هو مجرد المداومة على عملها أم أنه شيء قلبي فوق ذلك؟
هو هذا، هو الإصرار أن يصر، معناه أنه ما عند عزم على معناه أنه ما في إقلاع، فالإصرار مداومة، إذا داوم وأصر هذا وحد الإصرار. لكن هذا الإصرار يتفاوت، فهناك من يصر عليها مع شهوتها ومع استهانة ومع كذا، يتفاوت الناس في هذا. نعم، لكن مجرد المداومة عليها وتكرار ذلك هذا هو الإصرار، يداوم عليها ويكرر هذا، هذا هو الإصرار. نعم.
عشان يقول: فإن الاستدلال بالحديث الذي ورد في ذلك إنما هو استدلال بالمداومة وليس الإصرار.
لا، هو المداومة هي الإصرار. إذا كان الأخ إبراهيم عنده فرق بين المداومة والإصرار فليأتي. هذا الإصرار عليها، المداومة من الإصرار، عدم التوبة منها من الإصرار، الاستهانة من الإصرار، كل هذا من الإصرار، كل هذا داخل في الإصرار.
شيخنا بارك الله فيكم: فليعمل عبدي ما شاء، هو تاب توبة صادقة ثم وقع، ثم
تمام.
تاب توبة صادقة ثم وقع،
تمام.
فليعمل عبدي ما شاء، هذه
معناه أنه كل ما فعل معصية وتاب منها بشروطها قبلت التوبة. وهذا التنبيه اللي نبه عليه الشيخ، قال ليس من الشروط ألا يعود، لكن الشروط أن يعزم على ألا يعود، فهو تاب وعزم ألا يعود. حتى بعض الناس يا أخواني بيعمل إيه؟ بيحلف بالله الأيمن إن لو عاد حتى لا يعود، ولذا يأتيك فيسأل عن الكفارة إنه عاد مثلا إليها مرات، وبعضهم ينذر وبعضهم كذا، يعني من باب إلزام نفسه، ومع ذلك يقول لك عدت تكرارا ومرارا، مع أنه عازم ألا يعود. نعم.
إذن شيخنا عشان نفهم المسألة، يعني إحنا وخلنا الفرق هنا المداومة من غير استكمال الشروط، هذا هو
ليس دي فرق. مسألة عندنا غير مسألة الصغيرة، حد الصغير. أنت تقصد إيه بالضبط؟
ما أقصد الأخ هنا حصل عنده إشكال زي ما حصل عندي الآن.
اللي هو
فضيل ذكرتم بارك الله فيكم، لا فرق بين المداومة والإصرار. فهنا
المداومة إصرار. نعم. الإصرار مداومة، الإصرار عزم على عدم الترك، كل هذا إصرار. نعم.
إذا لم يستكمل شروط التوبة، لكن إن استكملها وحصل مرات وكرات،
لا دي مسألة أخرى، اللي هي هل التوبة تقبل وتكرر الذنب أم لا، دي مسألة أخرى، مسألة أخرى. إنما الأخوان البرام بتكلم عنها اللي هو في الحد ذات، في الحد، حد الصغيرة من الكبيرة. فالإصرار علي صغير وكبير، خلاص دي ما فيش فيه أشكال. لكن ما هو حد الإصرار هذا؟ حد الإصرار هل هو يحصل بالمداومة؟ نعم. يحصل بالعزم على عدم الإقلاع وكذا؟ نعم. هذا إصرار وهذا إصرار، كله إصرار. نعم. أي نعم، عرف ابن القيم عن الإصرار.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: الإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة، وذلك ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير، وهذا من عقوبة الذنب أنه يوجب ذنبا أكبر منه، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، حتى يستحكم الهلاك.
تمام.
فالإصرار على المعصية معصية أخرى.
تمام. يبقى إذن قال في أولها
هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة.
تمام. الاستمرار، العزم على المعاودة، التكرار. فإذا الإصرار يحصل ولو ما حصل تكرار، الإصرار يحصل بالتكرار، فالتكرار إصرار، والاستقرار والعزم على المعاودة هذا إصرار، كله إصرار. نعم.
ابن رجب شيخنا له الكلام في
السماعة. نعم.
قال الحافظ ابن رجب عن ابن عباس.
أقرب السماعة.
قال الحافظ ابن رجب عن ابن عباس.
لك مستقبل كويس بس أقرب السماعة شوي.
نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عن ابن عباس أنه قال: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة. وإذا صارت الصغائر كبائر بالمداومة عليها، فلابد للمحسنين من اجتناب المداومة على الصغائر.
أي بالمداومة عليه. هذا مواد النقل احنا قرأناه، مواد النقل احنا قرأناه لما قال ابن رجب: وإذا صارت الصغائر كبائر بالمداومة عليه، فلابد من اجتناب المداومة على الصغائر حتى كنوا مجتنبين لكبائر إثم الفواحش. يعني إذا ما تركوا المداومة فسيكونون واقعين في الكبائر. ولهذا نقول الإصرار يتضمن الاستقرار والعزم على العدم والعزم على العودة، هذا من الإصرار، من الإصرار المداومة، كل هذا من الإصرار. نعم.
قوله رحمه الله: ويقبل المولى بمحض الفضل، أي يقبل الله التوبة من الإنسان بمحض الفضل، أي بالفضل الخالص المحض، لأن الله عز وجل هو الذي من عليه أولا بالتوبة، فإن توفيق الله العبد للتوبة توبة. قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني ثم وفقهم للتوبة ليتوبوا. فالله عز وجل يمن عليك بمحض الفضل أن تتوب، ثم يمن عليك مرة أخرى بقبول التوبة، ولو شاء ألا يقبل لم يقبل، ولكن من فضله ورحمته عز وجل أن من تاب إلى الله تاب الله عليه.
بل أشد. إذن التوبة توبتان يا إخوان، توبة توفيق وتوبة قبول. توبة توفيق يوفقك الله عز وجل للتوبة، يوفقك الله عز وجل لذلك. والشيخ يقول: فإن توفيق الله العبد للتوبة توبة، والثانية توبة القبول، فيقبل الله عز وجل منك. قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوب، أي ثم وفقهم للتوبة وصبرهم وشرح صدرهم مع وجود ماذا؟ مع وجود أقصى التعذير للثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. تخيلوا مجتمع قاطع بما فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان صعبا شاقا. ثم تاب عليه ليتوبوا. فإذا كانت التوبة هي القبول فعلما ذكر تاب عليهم ليتوبوا. ولهذا قفوا دائما مع الموضعين هذا في القرآن، ثم تاب عليهم ليتوبوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قفوا مع الموضعين يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طيب نحن على الإيمان نؤمن مرة ثانية، تقول قبل كان ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا، نادنا باسم الإيمان، إذا نحن على الإيمان آمنوا. ثم تاب عليهم، طيب الله تاب، فإذا كان التوب معنى القبول ليتوبوا هو الله ما قبل، فيكون المعنى ثم تاب عليهم أي وفقهم للتوبة. ليتوبوا فيقبل توبتهم. فمن الله عليهم بأمرين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا واعتقدوا وكذا آمنوا بتكميل الإيمان بجميع شعبه، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهكذا. نعم.
بل أشد من ذلك وأبلغ أنه يفرح بتوبة عبده ويحب توبته. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويفرح بتوبة عبده فرحا أشد من فرح الإنسان الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها، فهذا فرحه لا يوصف. ومع ذلك فالله يفرح بتوبة عبده المؤمن أشد من فرح هذا الرجل براحلته. قال رحمه الله من غير عبد كافر منفصل،
في إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، في إثبات صفة المحبة، يحب التوابين ويفرح بتوبة العبد، وفرح حقيقي ومن الصفات الفعلية متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده. الحقيقة أن هذا الاستثناء وهو قوله ما لم يتب فيه شيء من النظر، لأن كل
فقوله أولا قوله ويقبل المولى بمحض الفضل، هذا محض فضل من الله، من غير عبد كافر منفصل، من غير عبد كافر، يعني من غير عبد كافر إذا لم يتب الكافر، فالكافر ما يقبل منه عمل. نعم. لكن الشيخ علق فقال من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده، يقول الحقيقة أن هذا الاستثناء في قوله
ما لم يتب فيه شيء من النظر، لأن كل من تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان،
وكلامنا في التوبة
فإذا تاب تاب الله عليه ولو كان كافرا، أما إذا مات على المعصية وهي غير كفر فهذه هي التي تكون تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه.
يعني قول الناظم ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. يقول إذا تاب العبد سواء كان كافرا أو عاصيا قبل الله عز وجل ماذا؟ توبته. وإذا ما تاب فإن كان كافرا فإنه يخلد ولا يدخل تحت المشيئة ولا يحتمل أن يغفر الله له، وأما إذا كان عاصيا ومات مصرا على الكبيرة هذا الذي يكون تحت المشيئة إن شاء عقبه وإن شاء عفا عنه. نعم. نعم. أي نعم، يعني مستثنى، يقصد يقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، يعني ليس هو العاصي، العاصي له حكم والكافر له حكم. ولهذا الشيخ يقول هذا شيء فيه نظر، ما لم يتب من كفره، يعني إلا الكافر الذي يتب من كفره. هنا
ثم إن قوله من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب ينطبق على الفاسق أيضا، فإن الفاسق لا يقبل الله منه حتى يتوب.
هنا كذلك، يبقى لماذا خصصت الكافر؟ نعم.
وإلا سيبقى على وصف الفسق إلا إذا كان المؤلف يريد بقوله يقبل المولى أي يقبل العبادات من غير الكافر، فهذا له وجه، لكنه لا يريد هذا الشيء،
المعنى لا يريد هذا المعنى. نعم.
قوله ما لم يتب من كفره بضده، وضده الإسلام، فإذا تاب من كفره
بضد الكفر، يعني
بضد الكفر فإنه تقبل منه التوبة، وإن تاب من كفره بكفر آخر فإنه لا يقبل منه. ولذلك قال المؤلف
يعني تاب من النصرانية فصار يهوديا، أو تاب من اليهودية فصار النصراني، فهذا كفر، فالكفر ملة واحدة. نعم.
ولذلك قال المؤلف فيرتجع عن شركه وصده، فإنه حينئذ يقبل الله منه.
فالتوبة من الكفر لابد أن تكون، فتوبة الكافر لابد أن تكون توبة من كفر، لكن فرضنا كافر وزاني فتب من الزنا وبقى على كفره، هل هذا تقبل له توبة؟ ما تقبل له توبة، توبة من الكفر. نعم.
مثل لو تاب من نوع من الكفر وبقي على
التوبة
النوع،
التوبة عمل صالح، والعمل الصالح لابد فيه من الإسلام، الإخلاص والمتابعة. نعم.
مثل لو تاب من
نعم، هذا لو ترك الزنا أو ترك كذا تكون عقوبته أخف ممن كان كافرا ويزن، لكن ليس لو عمل صالح يقبل. الكافر ما له حسنة أصلا، لأن الكفر أحبط جميع الحسنات، إنما يتفاوت الكفار في دركة العذاب. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. نعم.
مثل لو تاب من نوع من الكفر وبقي على النوع الآخر فإنه لا يقبل منه، بل لابد أن يكفر بالجميع. فلو كان رجل منكرا لشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتاب منه، لكنه مشرك بالله يعبد الصنم، فإنه لا يقبل منه حتى يؤمن بكل ما كفر به.
نعم.
ولو تاب المسلم من ذنب وهو مصر على آخر فإنه تقبل توبته مما تاب منه، لعدم اشتراط ألا يكون مصرا على ذنب آخر، ولعموم الآيات في القرآن الكريم وكذلك الأدلة من السنة، فكلها تدل على أنه إذا تاب من الذنب تاب الله عليه. وقال بعض العلماء إنه إذا كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل توبته، وإذا كان من غير جنسه قوبلت، لكن الصحيح أنها تقبل،
لأنه تفصيل بغير دليل. يعني واحد مثلا كان مثلا يسرق، أخذ مالا بغير حق على وجه خفاء، فتاب من هذا، لكن عنده اختلاس أموال، عنده نهب، عنده كذا، يقول لا، ما تقبل التوبة حتى يتوب من ماذا؟ من جنس هذه المعاصي ومشاكلها وما قاربها وإلى آخر. نعم. وهذا لا دليل عليه، بل إذا تاب من ذنب وعنده ذنوب أخرى فإن الله عز وجل يقبل توبته من هذا الذنب. نعم. وهذا متصور وقوعا، هذا متصور وقوعا، يعني ممكن إنسان مثلا يقوم في قلبه يعني عظم الزنا وكذا ويخاف، لكنه من جهة الأموال عنده اختلاس وعنده سرقات وعنده كذا، فللذة المال وانتفاع بالمال هذا ما يستغنى عنه، إنما كزنا وكذا ممكن يتوب، يقول لك أخشى أن يسدد هذا من أهلي وكذا، فربما تاب من أجل هذا. نعم.
وذهب بعض العلماء إلى أن التوبة لا تقبل حتى يقلع عن جميع الذنوب، ولذلك أضافوا شرطا سادسا إلى الشروط الخمسة، وهو أن يقلع عن جميع الذنوب. وليس عن الذنب الخاص بل عن كل الذنوب. وبناء على هذا القول فلو تاب من ذنب وهو مصر على آخر فإنه لا تقبل توبته. مثال ذلك إذا تاب رجل من الزنا لكنه يشرب الخمر فعلى هذا الرأي لا تقبل توبته من الزنا، لأنه لو كان صادقا ما عصى الله، ولو كان صادقا في التوبة والرجوع إلى الله ما عصى الله بالذنب الآخر. ولو تاب من الربا لكنه يغش الناس فإنه لا تقبل توبته على هذا الرأي، ولكن الصحيح أنها تقبل. ولكن يقال أما التائب التوبة المطلقة فهذا لا بد لتوبته من أن يكون مقلعا عن جميع الذنوب، وأما التوبة الخاصة المقيدة
التوبة المطلقة، فعندنا التوبة المطلقة وعندنا مطلق توبة. التوبة المطلقة تكون من جميع الذنوب والمعاصي، وأما التوبة الخاصة تكون من ذنب. وقد سبق أنه لا يلزم أن يتوب من جميع الذنوب حتى تقبل توبته من الذنب الخاص، بل لو تاب من الذنب الخاص مع ذنوب أخرى قبل الله توبته. نعم، لأنه أتى بالشرط. نعم.
وأما التوبة الخاصة،
وأما من قال بد من جميع الذنوب، يبقى هذا يجعلنا نضيف شرطا سادسا فيما إذا كان الذنب متعلقا بحق الله، أو سابعا فيما إذا كان الذنب متعلقا بحق المخلوق. نعم.
وأما التوبة الخاصة المقيدة فإنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، إذن فالمدح بالتوبة لا يكون إلا لمن أقلع عن جميع الذنوب. وأما التقييد فيصح من ذنب ولو مع الإصرار على آخر، فالذي تاب من الزنا لكنه يشرب الخمر لا يصح أن نصفه بأنه تائب على سبيل الإطلاق، لكن نقول إنه تائب من الزنا مقيدا، فلا يصح الوصف المطلق الذي يمدح به التائب، وإنما يمدح بقدر ما حصل منه من توبة فقط.
نعم، إذن فالوصف المطلق في فضل التائبين يقابل التوبة المطلقة، وأما إذا كانت التوبة مقيدة أو مطلق توبة فإنه لا يستحق أيضا المدح بإطلاق، لكن يستحق المدح في المقيد المقابل للتوبة المقيدة. هذا ما تعلق مبحث ماذا التوبة، أولا من جهة حكمها وأنها واجبة على الفور، الثاني من جهة التفريق أو الإشارة إلى أن فضل المولى سبحانه وتعالى على التائب يكون بأمرين، الأول توفيقه لذلك، والثاني توفيقه للتوبة، والثاني قبول التوبة منه. المسألة الثالثة أن الكافر شرط قبول توبته أن ينتقل من الكفر إلى الإسلام، فإن انتقل من الكفر إلى كفر فإنها لا تقبل توبته. المسألة التي بعد ذلك، هل يشترط في التوبة من ذنب أن يكون تائبا مقلعا عن جميع الذنوب الأخرى إن كانت له ذنوب أخرى، فهل تتوقف التوبة حتى تتوب من جميع الذنوب، أو تقبل التوبة من الذنب الخاص اللي هو التفريق بين التوبة المطلقة والتوبة المقيدة؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه تقبل التوبة ولو كانت مقيدة. طيب، من المسائل المهمة في باب التوبة أيضا في هذا الحدود، هل يلزم في تكفيرها للذنوب أن يكون معها توبة من الذنب، أو ذات الحد مكفر؟ هل الحد بذاته مكفر أم لابد أن يضاف إلى ذلك التوبة؟ هذه مسألة مهمة. هل الحد في ذاته مكفر أم لابد أن ينضاف إلى ذلك التوبة؟ طيب، الجواب جماهير أهل العلم على أن الحد بذاته مكفر، لأن النصوص لم تفرق، ومنها حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، وفيه ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، يعني بإقامة الحد، فهو كفارة له، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ولم يضف النبي شرطا آخر من التوبة. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. هذا قول الجماهير أنه لا يلزم توبة، وأن الحد مكفر بذاته. ومنهم الفقهاء الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهو قول كثير من أهل العلم، وهو ما مال إليه شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى وجماعة. القول الثاني أن الحد لا يقبل ولا يكفر إلا بالتوبة، وأنه إذا لم يتب بقي عليه إثم المعصية. وهذا ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، استدل على ذلك بأن الله قال في حد قطاع الطريق لما ذكر العقوبة قال لهم خزي في الدنيا، لا ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. يبقى لابد أن يكون هناك توبة. وهناك من فصل، ولعل هذا هو مراد الجمهور أيضا، بأنه الحد كفارة كما جاء في النص، لكن من كان مصرا بقلبه على المعصية مع إقامة الحد له ومصر بقلبه على المعصية، يعني عازم عن أن يعود، فإن الحد مكفر له بالنسبة لذنبه، وإصراره ذنب، ده ذنب آخر. الإصرار هذا ذنب، لكن التوبة مما مضى كفرت بالكبير. ولعل هذا يكون مراد الجمهور أيضا حينما يقولون بأن ماذا؟ بأن الحد كفارة بذاته، فلا أظن أنهم يمنعون أن من كان مصرا بقلبه على الذنب أن هذا ذنب يستحق العقوبة عليه، لكن ذنب منفصل عما يتعلق بالحد. وهذا البيان لابد منه، وبه تجتمع الأدلة. فعندنا رجل زنى، طيب زناه هذا يستوجب حدا، رجل سرق، سرقة هذه تستوجب حدا، أقيم الحد عليه، أقيم الحد كفارة طهارة لما كان منه، لما كان منه، لكن هذا الرجل مصر على الذنب هذا، عازم عليه، هذا يكون ماذا؟ هذا ذنب منفصل، وهو ذنب الإصرار، هذا ذنب الإصرار. واضح؟ هذه مسألة. نعم. اي نعم، مسألة الحق فيما يتعلق بقامة الحد كل شيء، هذا كل شيء بالنسبة للحد، هذا كفارة ولم يستثنى منه شيء. لعل هذا إذا ما قام عليه الحد حتى تجتمع الأدلة، هذا إذا ما أقيم الحد عليه، إيه إذا ما أقيم الحد، إذا ما أقيم الحد ومات على هذا، نعم قد يستوفى الحق منه يوم القيامة. أما من تاب تاب الله عز وجل عليه، وكذلك من أقيم عليه الحد. نعم. ومن هنا نقول مسألة أخرى، هل من أتى حدا أو ما يستوجب حدا معصية كالزنا وكذا ولم يقم عليه الحد، هل إذا تاب إلى الله عز وجل تقبل توبته، أو شرط في قبول التوبة إقامة الحد؟ الجواب ليس شرطا في قبول التوبة إقامة الحد، لكن إقامة الحد قاطعة إن كان إذا حد أقيم بتكفير ذنبه بهذه الإقامة. أما الآخر الذي يتوب هذا أمره إلى الله عز وجل، إذا تاب توبة نصوحا قبل الله عز وجل توبته إن شاء الله، لأن التوبة تقبل من سائر الذنوب. الكفر أعظم من الزنا، لكن تعيين معين هذا أن توبته نصوحا أم لا هذا عند الله. لكن إذا أتى بتوبة النصوحة النصوح قبل الله عز وجل ماذا؟ توبته، قبل الله توبته إذا تاب توبة نصوحا، ولا يلزم ولا يشترط أن يكون قد أقيم الحد. وهذا يجرنا أيضا إلى مسألة بعده، هل الأفضل لمن أتى معصية تستوجب حد أن يرفع أمره إلى القاضي فيقيم الحد عليه، أو يستر على نفسه؟ منهم من قال الأفضل أن يرفع أمره إلى القاضي ليقام الحد عليه، واستدل على ذلك ما حصل من الغامدية وأنه قد تاب توبة عظيمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على 70 من المدينة وسعته، وقال أما ترى أنها جادت بنفسها. ومنهم من قال بل الستر أفضل، والدليل أيضا أن النبي كان يعرض عمن يأتي يخبره بذلك كما في قصة ماعز، والذي يظهر أن الستر أولى، وأنه يتوب ويستغفر. ولكن من جدت نفسه بذلك وعظم فهذا له كما قلنا نظير في قصة الغامدية، وقد يعظم هذا الذنب في قلبه فيسلم نفسه ليجزم بمغفرته، أو تكون الكفارة قد حصلت له باطمئنان. فهذا الأمر على ما ترون، اختلف أهل العلم في أيهما الأولى والأفضل، وما أوجبوا أن من أتى مما يستجيب حدا أنه لا بد أن يرفع أمره إلى القاضي، ما أوجبوا ذلك. لكن الأولى، هل الأولى أن يرفع أمره أم لا؟ هذه مسألة تعلق بالحدود، هل هي كفارة بنفسها أم لابد أن يضاف معها التوبة. مسألة أخرى أيضا متعلقة بهذا الباب، خصوصا ذكر توبة الكافر، هل إذا تاب الكافر من كفره كانت التوبة هذه مسقطة كل ما يتعلق بالذنوب ومعاصيه ويعني مع الكفر وكذا، وإن كان مصرا على هذه المعاصي بقلبه مع التوبة من الكفر، تاب من الكفر وأسلم، هل الإسلام يجب ما قبله حتى ولو كانت عنده معاصي وهو مصر عليها بقلبه؟ يعني رجل أسلم، هو كافر أسلم لكن عنده ربا وعنده كذا ومستمر عليه ما تاب من ذلك، فهل الإسلام يجب ما قبله بشمول وكمال؟ هذا كلام جماعة من أهل العلم، ولعله قول الجمهور، أن الإسلام يجب ما قبله، وأن ظاهر ذلك أن الإسلام يجب ما قبله كل شيء، ما يؤخذ عن أي شيء. أو أنه يجب ما قبله من الكفر، لأن الإسلام في مقابل الكفر، وأما المعاصي التي هو مصر عليها فإنه يؤاخذ، لأن لابد من التوبة منها ولم تحصل. ولهذا ذكر النبي في حديث عمرو أن الإسلام يجب إيه؟ ما قبله. وجاء وأن التوبة تجب ما قبلها، لكن كما قلنا هذه لم ترد في لفظ مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تنقل العلماء ومعناها في حد ذاتها صحيح، التوبة تجب ما قبلها فالتائب من ذنبك من لا ذنب له. فهذا قول أنه نعم يجب الإسلام ما قبله من الكفر، وأما الذنوب والمعاصي فإنها ماذا؟ فإنها بقيت طالما أنه مصر على ذلك، لأنه لابد من التوبة عملا بالأدلة الأخرى من أن هذه المعاصي لا تقبل التوبة إلا منها خاصة، هو هذا عنده ذنوب متعددة، عنده كفر وعنده غير كفر، تاب من الكفر الإسلام قبل هذا، مثل مسألة الذنوب عندنا، عنده ذنوب تاب من ذنب يقبل التوبة من هذا الذنب مع بقاء ماذا؟ الذنوب الأخرى. هنا لما تاب من الكفر وأسلم جب الإسلام ضده وهو الكفر، وبقيت المعاصي لما أنا مصر عليه. واستدل على ذلك بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله، وهو في الصحيحين، في الصحيحين أنه قال يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية، فماذا قال النبي؟ قال لا وقد أسلم، قال من أحسن منكم في الإسلام لن يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. ولا شك أن من لم يتب من هذا فقد أساء ولا يكون محسن، والنظر يقتضي ذلك. إذن هما قولان لأهل العلم، الجماهير على أنه الإسلام يجب كل ما قبله، والقول الثاني أنه إن كانت عنده معاصي وقد أصر عليها فإن الإصرار على هذه المعاصي ذنب، ولم يتم من هذا الذنب فيبقي هذا الذنب. هذا تقريبا ما يتعلق بأهم المسائل في باب التوبة مما له تعلق ببحثنا في ما يتعلق بالاعتقاد.
نعم. سؤال من الأخ أبي جويرية من كفر الشيخ، قال يقول طلعت زهران إنسان عنده كبائر ولكنه عمل جبالا من الحسنات، فلما ورد الميزان ثقل ميزان الحسنات على سيئاته بما فيها الكبائر، فهل سيدخل الجنة ابتداء أو سيعذب على الكبائر؟ لأن هناك نصا في الكبائر أنه إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، هذا إشكال يصعب الإجابة عليه. ثم أجاب أن هذا تحت المشيئة، وأنه لا يمكن محو الكبائر إلا مغفرة الله لها والعفو عنها، وأنه لا يوجد شيء آخر يذهب الكبائر إلا عفو الله عنها بمشيئته، وأنك إن قلت أن من رجعت كفة حسناته سيدخل الجنة ابتداء فإن هذا إلزام لله وإخراج للأمر عن مشيئة الله الذي إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولما رجعوا بعض طلابه كلمة وطار حوار بينهم أصر على هذا الكلام، فهل ما قاله صحيح؟
خل هذه عشان نجيب كلامه لنحتاج إلى وقوف عند نص كلامه ونجيب عنه في موضع آخر. هذا سبق أن أجبناه في الفتاوى، وسبق أن أجبنا عن هذه المسألة أيضا في التفسير، في التفسير والتوفيق بين مسألة الميزان فمن رجحت سيئاته ورجحت حسناته، وبين مسألة الكبائر، ونقلنا كلام الشيخ حافظ حكمي وكذا، فنأتي بنقولات أهل العلم مع تحقيق كلامه. خلي أبو جورية بعد نص الكلام كاملا نأخذه إن شاء الله بعد هذا.
سؤال شيخنا من أخي طلعت من طنطا، لو قال قائل على قاعدة الحد كفارة، إذن قتل المرتد حدا هل بالحد يعود للإسلام؟
ماذا؟
يقول لو قال قائل على قاعدة الحد كفارة، إذن قتل المرتد حدا هل بالحد يعود المرتد للإسلام؟
هو قتل المرتد حدا يكون كيف؟ لو حدا يعني تاب المرتد، تاب المرتد وقد أقيم عليه هذا الحد، فإنه إذا تاب من ردته تاب الله عليه، لأن العبد يقبل الله عز وجل توبته ما لم يغرغر. أما إذا قتل على ردته فيقال بأنه ماذا؟ عوقب ردة لا حدا. وعليه فإن بعض أهل العلم لا يرى تسمية عقوبة المرتد حدا، إنما يجعل عقوبة، ومن نصر هذا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يرى أنها لا تسمى حدا، تسمى عقوبة، تسمى ماذا؟ عقوبة. وعليه فلو تاب لا يعاقب، لو تاب لا يعاقب، نعم طالما تاب استتيب، وقد اختلفوا في استتابته هل يستتاب أم لا. نعم
شيخنا، هذا السؤال من أخ إبراهيم الشيخ من بيلة، أليس الإصرار عملا قلبيا وعليه فتكون المداومة على العمل مظنة الإصرار كما يذكرون في الاستحلال أن مجرد الفعل لا يدل على ذلك لأن هذا عملا قلبي ولم يفعل في الظاهر؟
الإصرار هذا كعمل قلبي، هذا من الإصرار اللي هو العزم، هذا من الإصرار وليس هو كل الإصرار. فالإصرار مداومة ده إصرار، والعزم على الاستقرار هذا أيضا من الإصرار. فإذا حل هذا الإشكال بالنسبة لأخ إبراهيم أن نقول بأن هذا من الإصرار وهذا من الإصرار، كل هذا إصرار. فالمداومة هذه إصرار، لأنه كرر ثم كرر هذا إصرار، والعزم ولو لم يحصل التكرار هذا إصرار، فيكون الإصرار شاملا للأمرين، يكون الإصرار شامل للأمرين. ولا يقال الإصرار عمل قلبي فقط، لا، الإصرار ليس عملا قلبيا فقط، من الإصرار العزم وهذا عمل قلب، ومن الإصرار المداومة، والعلماء ذكروا هذا وذاك. نعم، فدل هذا على أن الصورتين تدخلن في الإصرار. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطا، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. قوله قال الشارح رحمه الله: قوله رحمه الله ومن يمت ولم يتب من الخطا، أي من غير الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله تعالى، فأمره مفوض
يعني إذا مات عليه لا يغفره الله إذا مات على ذلك. نعم. أما إذا تاب من الشرك ما لم يغرغر تاب الله عز وجل عليه. نعم.
فأمره مفوض لذي العطاء وهو الله عز وجل، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم وإن يشأ أعطى وأجزل النعم، وذلك فوق الذنب. ودليل ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية قاضية على كل ذنب ما عدا الشرك. فإن قال قائل: لو مات شخص على الكفر دون الشرك، مثل أن يكون جحد شيئا من القرآن مثلا ومات على ذلك، فهل يكون داخلا تحت المشيئة؟ فالجواب لا، لأن المراد بالشرك ما كان مخرجا عن الإسلام، فكل شيء يخرج عن الإسلام. فإن الإنسان إذا مات عليه لا يغفر له، وما دون ذلك فإن الله يغفره إن شاء.
نعم، يدخل تحت المشيئة.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. طبعا مر معنا من قبل في مسألة ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطى، هذا الذي يموت مصرا على الكبيرة، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. هذا بالنسبة لمن مات على المعصية ولم يتب منها. أما الشرك فإن الله لا يغفره. سبق معنا مسألة الشرك الأصغر، هل يدخل تحت المشيئة أم لا، وقلنا بأن فيها القولين، قول من يقول بأنه يدخل في عموم عدم المغفرة وإن كان لا يخلد صاحبه في النار، وقول بأن ويدخل في المقاصة، وقول بأنه يدخل في العموم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.